أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
أطلق الكاتب عصام جميل مجموعة قصصية حملت عنوان البعض يسرق مرتين، ترصد بعضا من واقع الحياة الاجتماعية للمهاجرين في استراليا بعين كاتب عربي مهاجر. فلنستمع لهذا اللقاء حول مجموعته القصصية البعض يسرق مرتين.
الأستاذ عصام جميل، أهلا وسهلا بكم وسعداء بوجودك معنا عبر أثير SBS عربي لنتكلم عن إبداع قصصي مهجري يتناول شخصيات موجودة أو من وحي خيالك أجملتها بين دفتي مجموعة قصصية حملت عنوان البعض يسرق مرتين. فأهلا وسهلا بك أستاذ عصام.
أهلا وسهلا، شكرا لSBS على استضافتكم لي لهذه وإعطائي فرصة للحديث مع الجمهور العربي.
أستاذ عصام، يعني ما يميز هذه المجموعة القصصية التي كتبتموها بأسلوب جزل حقيقة؟ أنك تكلمت وجسدت شخصيات لهذه المجموعة القصصية من مشارب عربية وغير عربية، خبرنا كيف بدأت هذه الفكرة تتبلور لتصبح مجموعة قصصية؟
هي في البداية أنا كنت على موقعي في الفيسبوك كنت بكتب بعض الخواطر وشفت استجابة بصراحة، يعني أنا ما كان كتبت القصة القصيرة في سن متأخر، حياتي قضيتها في المسرح في العراق في الفرقة القومية للتمثيل وغير النشاطات المسرحية الأخرى، لكن ظل عندي هاجس في بعض الأفكار من الصعب تعبر عنها بمسرحية. أحياناً الشكل اللي تستوعب به الفكرة من الصعب أن تضعها في مسرحية أو حتى في فيلم، فكانت الفكرة أنه شجعوني بعض الأصدقاء أن أبدي أكتب، فكتبت كانت أول قصة بالمعنى المحترف تحتويها هاي المجموعة اسمها أصل الإنسان، كتبتها بطريقة ساخرة كيف يتعامل المهاجر مع أول وصوله إلى أستراليا مع الأفكار الإلحادية اللي تنتشر في المجتمع الأسترالي، كيف خلق الإنسان والصور المعلقة على السيارات اللي ترسم صورة الإنسان وهو يتطور من قرد إلى ما أعرف إيش إلى إنسان بالآخر يجلس على كمبيوتر. فكانت هاي عبارة عن صدمة للمهاجر لي شخصيا، وكلنا كخاصة المهاجرين العرب جايين من خلفية محملين بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، نجدها من الصعب أن نتقبل هاي الأفكار الإلحادية بشكل مباح ومتاح للكل بدون أي موانع. يعني موجودة هاي الأفكار عندنا بالوطن العربي بس لكن ما ظهر على السطح بشكل علني،
أنه تداول بها بشكل علني يعني يعتبر في مجتمعنا العربي صعب جدا ويعرض صاحبه للخطر. بالنسبة لمهاجر جديد أن يطرح أمامه هذا الفكر يعني صادم إلى حد ما حتى يتقبله ويبدأ يتفاعل معه.
بالضبط.
نعم.
فكتبت هاي القصة الأولى وابتديت بعدين صارت عندي كتير أفكار من الحياة اليومية اللي بنعيشها. يعني
نعم، أنا لاحظت حقيقة أنه حضرتك كتبت 11 قصة حقيقة متنوعات العناوين، منها أصل الإنسان التي ذكرتها، تعويضات، افتراق، البعض يسرق مرتين، اللي طبعا عنونت بها هذه المجموعة القصصية. يعني ما بين التجميع أستاذنا الفاضل وما بين الكتابة كم استغرق منك الوقت؟
يعني بحدود أكثر من سنة. أنا في البداية كنت بكتبها بشكل منفصل وكنت أنشرها في مجلة عرب أستراليا اللي موجودة حاليا، بعد أن صارت عندي مجموعة كبيرة من القصص فكرت أنه ممكن هاي تحفظ بكتاب أفضل من أن تبقى في على موقع إلكتروني، وتم طباعة هاي المجموعة الأولى. أنا بعدها أيضا طبعت مجموعة قصصية ثانية، كل القصص اللي كتبتها لحد الآن في مجموعتين قصصيتين.
تعتقد أستاذ عصام من خلال تجربتك رحلة المهاجر العربي تحديدا تستحق أن توثق بكتب وقصص أيضا تعبر عن حال المهاجر في أستراليا؟
ضروري جدا، يعني حتى بالنسبة هاي الأفكار مهمة لأي شخص يحب أن يرى صورة حال المهاجر العربي، لأنه إحنا قبل ما نهاجر كانت عندنا أفكار مشوشة عن الحياة في الغرب بشكل عام، يعني ما بتكلم عن أستراليا، لما تجي للواقع راح تنصدم بأمور وبثقافة جديدة من الصعب عليك أن تستوعبها لأول مرة، ولذلك توثيقها مهم للأجيال الجاية وحتى للناس اللي بعيدين عن الحياة في أستراليا أو في الغرب، الناس اللي عايشين في الشرق الأوسط. ولذلك إذا كانت لاحظ أنا في الكتاب حاولت أن أوجه رسالة على صفحة الغلاف المؤخرة أن تسترعي هاي المجموعة القصصية انتباه القارئ العربي للحياة الموجودة في أستراليا كعرب ومهاجرين، لأنه تزيد من خبرتهم في الحياة وتجاربهم.
لاحظت أنك يعني بتلعب لعبة وأنت تكتب بعض القصص القصيرة، أنك أحيانا تلجأ للترميز وفي بعض الأحيان تلجأ إلى التصريح، هل هذا التكنيك يأتيك تلقائيا أو يكون محسوب؟
لا صدقني، هي بتجي أحيانا الأفكار يعني تنمزج بين الواقع والخيال، يعني أنا لا أخطط وتخرج النتائج بشكل مثل ما خطط. يعني خلينا نقول البعض يسرق مرتين على سبيل المثال. كتبت هاي القصة أنا في البداية كان مشروع آخر، كانت في قصة حقيقية أثارت انتباهي لشخص مهاجر يدخل عليه السارق يسرق بعض الأشياء الثمينة اللي محتفظ فيها خلال عمره اللي قضاه خارج أستراليا. يذهب هذا الشخص للمركز الشرطة وبعد أن يجد هاي المسروقات في هاي المحلات اللي تدعى كاش كونفرتر، يذهب إلى الشرطة ويقولهم أنه أريد أن أسترد هاي المجوهرات، هو فرحان أنه عثر على المسروقات، فيفاجأ الشرطة يقولوا له أوكي go and get it، يعني روح اشتريها بدون أي مساءلة قانونية. كانت صدمة لهذا الشخص. أنا كان في البداية أكتب هاي القصة بعذافيرة، لكن الموضوع خرج من يدي اللي تطور إلى شخصية شخص رياضي من نابلس إجا قضى عمره هون ولم يستطع أن يحقق شيء، عايش على البطولات والميداليات اللي حاز عليها في بلد الأم، وبالآخر يجي شخص متشرد يجي يسرق هاي الأشياء ويجرد من كل أحلامه فأشوف صار فيها رمز، صار الموضوع أكثر غنى من القصة الأصلية.
حضرتك طبعا عراقي ومن الجالية العربية هنا، هاجرت منذ أي سنة أستاذي؟
احنا في سنة 2000 اعتقد 2001.
نعم. بعد هذه المدة الطويلة يعني خرجت هذه المجموعة القصصية الجميلة، لكن ما لفتني ايضا انك لم تسلط الضوء فقط على المهاجر العربي، وانما كان ايضا هناك شخوص اجنبية مثل طبعا ساشا.
يا ساشا.
نعم. وهذه القصة الجميلة، هذا أعتقد يستدعي أنه ليش هذه القصص القصيرة لا تترجم أيضا للغة الإنجليزية حتى يعني الطرف الآخر يقرأ نتاجك الذي لا يقتصر عن المهاجرين العرب فقط ولكن عن المهاجرين بشكل عام إلى أستراليا.
أنا بالحقيقة قمت بهذا الإنجاز، اختاريت مجموعة من القصص خصوصا الشخصيات الأجنبية والموضوعات اللي تحمل طابع إنساني يعني، وكتبتها باللغة الإنجليزية. استطعت أن أكتب مجموعة كاملة، لحد الآن يعني في مداولات بين بعض دور النشر لإنجاز هذا المشروع.
حقيقة أنا قرأت واستمتعت بهذه المجموعة القصصية، وأنا أيضا شدتني أيضا قبر للبيع يعني فيها هيك واقعية حقيقية، وأنه كيف حتى القبر أصبح حالة من حالات الاستثمار هون في أستراليا.
الحقيقة القصة كانت قريبة على قلبي، أنا كنت ساكن في منطقة سكنية كانت قريبة من عندنا السيمتري، واحدة من السيمتري زي المقبرة، وكانت مقبرة يعني غالبا ما يعني تحتوي على قبور أثرياء الناس لأن مبالغ يطلبون مبالغ عالية جدا، هي محض فيكشن يعني ما في. فافترضت أنه لو في أحد هذه الشخصية الرئيسية أنه في أيامه الأخيرة بعد أن الطبيب يخبر أنه يعيش أيام قصيرة يقرر أن يشتري هاي قطعة الأرض الغالية جدا بكل ما يمتلك من سيفينج عنده مدخرات ويشتري هذا القبر، لكن تشاء الصدف والأقدار صراحة أنه هذا الشخص ما يتوفى وصحته يستعيد صحته، وفجأة بعد مرور كم سنة يحاول أن يعثر على قطعة الأرض اللي اشتراها وهو واقف أمام القبر كان في داخله أنه نوع من السخرية أنه كان ممكن أنه يموت، لكن شخص بجانبه يعرض عليه سعر أنه والده توفى ويتمنى لو كان هذا القبر يستطيع الامتلاك، لأنه القبر اللي المجاور إلى هو قبر والده.
نعم، صار يفاوض ويزود على سعر قبره.
فيبيع القبر اللي كان اشتراه لنفسه. نعم. عشان يستفاد من الأرض. يعني هاي سخرية الأقدار والحياة الصراحة.
أستاذي، حضرتك يعني ما شاء الله لك باع طويل في بغداد، حصلت على الماجستير في الفنون المسرحية من جامعة بغداد في أكاديمية الفنون الجميلة، أيضا كاتب مسرح مسرحيات حقيقة ممتدة حتى عام 1990. حضرتك ككاتب مسرحي والآن قصصي في القصة القصيرة، ما بين المسرح وما بين القصة القصيرة أين تجد نفسك؟
أقول لك أنه بعد هاي السنوات أنا حبيت القصة القصيرة أكثر، لأنه متاحة لي في أي وقت هاي الفكرة. المسرح يعني المسرح هو سحر وعالم آخر، لكن عندما تخرج من بلدك من الصعب أن تواصل نشاطك المسرحي بنفس الاستغراق. الشيء مختلف تماما، مهما حاولت أن تعوض بتجارب أخرى مسرحية وانت في بلاد المهجر لا تستطيع أن تصل إلى تلك المرحلة. نعم. اللي كنت فيها منتشي. أما القصة القصيرة فهي متاحة أكثر وهي بين يدي، وتوفر لي إمكانية للعمل الفردي، أن أكون ملك نفسي بدون أن أحتاج لفريق عمل متكامل.
نعم أستاذي، يعني قبل أن أنهي هذا اللقاء الجميل، وأن كان يعني حقيقة يستحق أن نتكلم عن كل قصة على حدة، لكن نترك للقارئ يوما ما أن يقتني هذه المجموعة الجميلة، ولكن ما لفت نظري حقيقة الغلاف، ومعروف الغلاف هو الفترينة الجاذبة للقارئ أو لإنسان بده يبتاع شيء، بدخل بطلع على الفترينة وبدخل يشتري. فعجبني الغلاف لشخص يجلس على كنبة محبط لكنه يحمل شخصا على خيوط ويتلاعب به، محاط بجوائز وميداليات ومكتوب الباط يسرق مرتين لعصام جميل. خبرنا عن هذا الغلاف.
الغلاف يعني هي التصميم أحد الفنانات أعتقد ريهام البلتاجي من مصر، اخترته من بين عدد كبير من الأغلفة، وبالفعل يعني يعطي رمزية لفترة القصة، البعض يسرق مرتين، وكأنه هذا الشخص اللي جاي يلعب بالخيوط، كأنه هي الحياة هي اللي تشكلنا وتغير مجريات الأحداث، كأنه احنا يعني خاضعين لقوى غير مرئية. هاي الفكرة.
نعم. مع وصول تقريبا يعني حوارنا إلى نهايته، كيف ترى المناخ والمشهد أو المشهد الثقافي المهجري هنا في استراليا تحديدا العربي؟
أنا من الأشياء اللي ممكن ألوم نفسي عليها شوية منزوي عن المشهد الثقافي، لكن أقرأ كثير من التفاصيل عن نشاطات مسرحية ونشاطات شعرية، أنا شوية منزوي عن المشهد. يعني ما بعرف، لأنه ابتعادي عن البلد الأم سبب لي هاي الانزواء. يعني مهما كان المشهد الثقافي محتدم ومهما كان مشجع، يبقى الحنين إلى الوطن الأم والأيام اللي كنا فيها نشتغل. يعني هاي الفكرة.
الأستاذ عصام جميل، مؤلف المجموعة القصصية التي ألقينا بعض الضوء على إبداعها الباط يسرق مرتين، تمنيات التوفيق لكم في إبداع جديد مهجري هنا في أستراليا يعكس الواقع العربي هنا في أستراليا عبر إبداعك القصصي. شكرا جزيلا مرة أخرى.
شكرا مرة أخرى على استضافتكم، إن شاء الله نلتقي في مرات قادمة.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.